الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس التاسع من الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، نواصل فيه في يوم 15 من شوال لعام 42 و400 وألف، بعد انقطاع رمضان وما إليه، وهو الدرس الرابع من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. في هذا بيان أن السنة في صلاة العيد أن تكون بالمصلى ويخرج لها بغير منبر وبغير أذان وإقامة، وفيه مشروعية السترة، وفيه ملازمة الحربة الصغيرة وهي العنزة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد بن محمد بن السني الدينوري تلميذ الإمام النسائي، وكلاهما له عمل اليوم والليلة. أخبرني محمد بن هارون بن المجدر قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا حديث عظيم ومن أصح الأحاديث، إذ أنه من رواية حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وهذه سلسلة قوية، فحماد من أثبت الناس في ثابت، وثابت من أثبت الناس في أنس. أما أدري لماذا لم يذكر الشيخ الحديث من مسند الطيالسي، هل هو ليس موجود فيه أم ماذا؟ لأن عمل اليوم والليلة لابن السني يعتبر من الكتب النازلة، والطيالسي يعتبر من العالية، فيقول: اللهم لا سهل من الأمور إلا ما جعلته سهلا، يسرته وسهلته وقربته، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت سهلا. سهل المتناول، سهل الوصول، سهل الفعل، فهو حديث عام يؤتى به في أشياء كثيرة. هذا حديث صحيح، وشيخ ابن السني ترجمه الخطيب في التاريخ وقال: وكان ثقة. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: حديث اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. العدني في مسنده من حديث بشر بن السري، ابن حبان في صحيح من حديث سهل بن حماد أبي عتاب الدلال، والبيهقي ومن قبله الحاكم، ومن طريقه الديلمي في مسنده حديث عبد الله بن موسى، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الدعوات من طريق أبي داود الطيالسي، كلهم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه بهذا، وكذا رواه القعنبي عن حماد بن سلمة، لكنه لم يذكر أنسا، ولفظه: أن تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا يؤثر في وصله، وكذا أورده الضياء في المختارة وصححه غيره، انتهى. إذ أن الأكثر رواه متصلا ومرفوعا. وبالسند المتصل قال رحمه الله: قال الطبراني رحمه الله في الدعاء: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا علي بن المديني حا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به. وهكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا هاجت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فالريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصر قوم بالريح وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهزم قوم بالريح وهم قريش، ودمر قوم بالريح وهم عاد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث نفر فيما سلف من الناس، أي فيما مضى السلف الماضي، انطلقوا يرتادون لأهليهم يطلبون طعاما أو نحو ذلك، فأخذتهم السماء أي بالمطر، فدخلوا غارا أي كهفا في عرض جبل، فسقط عليهم حجر متجاف حتى ما يرون منه خصاصة أي سد باب الغار، فقال بعضهم لبعض: قد وقع الحجر وعفى الأثر بحيث لن يطلع أحد عليكم ولا يعلم بمكانكم إلا الله سبحانه وتعالى، فادعوا الله بأوثق أعمالكم، التوسل بالعمل الصالح، وهو أحد التوسل المشروع. فالتوسل المشروع يكون بأسماء الله وصفاته، ويكون بدعاء الرجل الصالح، ويكون بالعمل الصالح. قال: فقال رجل منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه قد كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فآتيهما، فإذا وجدتهما راقدين قمت على رؤوسهما كراهية أن أرد سنتهما في رؤوسهما حتى يستيقظا ما تستيقظا، فيه أن النائم لا تزعجه بإيقاظ، وأيضا إذا أيقظته لا تزعجه بحيث يقوم فزعا لا يدري ما الأمر، ربما يدخل أحدهم على ابنه وهو في غرفة ويرفع صوته: يا فلان قم، كأنه منذر جيش. هذا قد يسبب له أذى، لكن له أن يمسهم في أرجلهم ويناديهم بعد ذلك بصوت ينتبهون له: اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا، فزال ثلث الحجر. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا على عمل يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته نهرته، فانطلق فترك أجره ذلك، فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال، فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله، فرج من الله، ترك الأجر وهو ربما يحتاج إليه قليلا، ثم عاد إليه وهو في أشد الحاجة، فوجد الرجل قد نماه وكثره. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا. قال: فزال ثلث الحجر. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني أنه أعجبته، يقصد نفسه، امرأة فجعل لها جعلا عطاء، فلما قدر عليها وقرى لها نفسها وسلم لها جعلها، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا، فزال الحجر. خرجوا معانيق يتماشون فرح، خرجوا يتعانقون فرحا، يتماشون فرحا، وهذا من أحاديث الفرج بعد الشدة، وأصله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا عن نعمان بن بشير يأتي في موطنه: فلا تيأس من روح الله أبدا، وإن ضاقت بك المضايق وانقطعت بك السبل وظننت الهلكة، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فما شاءه الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال عبد الله: حدثنا أبو بحر قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الطبراني في الدعاء. فقال رحمه الله: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة به. قال الترمذي رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة، ثم ركب. هذا الحديث معل بهذا اللفظ، والصحيح أنه قال له سنة، قال: ليس بسنة، فالسنة أن يكون الفطر بعد الخروج من البلد، لأنه قد يحال بينه وبين السفر فيكون قد أفطر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن كدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر، هو ابن نجيح والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق محمد بن جعفر صحيح، ورياله ريال الصحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. في هذا الحديث دليل على أهمية الاعتناء بالقرآن، فهو كلام الله المنزل ووحيه المرتل، تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل فبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف تصرف به؟ فهو كلام الله محفوظ في الصدور أو مكتوب في الألواح أو متلو بالألسنة، فإنما يضاف الكلام إلى من قاله ابتداء. وأهل القرآن هم الذين يعملون به، لحديث أبي أمامة: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمه سورة البقرة وآل عمران. فمن كان حافظا للقرآن وكان مشركا منددا ليس من أهله، ومن كان حافظا للقرآن وكان مبتدعا ضالا ليس من أهله، فإنما أهله هم العاملون به المنقادون له. أهل الله وخاصته، الإضافة هنا إضافة تشريف، أكرمهم الله بالإضافة إلى نفسه لكرامتهم. هذا حديث صحيح، وقد رواه النسائي كما في تحفة الأشراف عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن ابن مهدي به. قال: ورواه الإمام أحمد، قال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلي به. قال رحمه الله في هذه الصفحة: حدثنا أبو عبيدة الحداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة به والدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا الحسين بن أبي جعفر، قال حدثنا بديل به. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي وبلي بلال طعام يأكل ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. فيه شدة معاناة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ الدين. قوله لقد أوذيت، آذاه المشركون والمنددون وفعلوا به الأفاعيل، والله المستعان، لم يرعوا في حرمة الرحم ولا حرمة القرابة ولا حرمة الضعف ولا حرمة قبل ذلك الرسالة. وما يؤذى أحد في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد خفت في الله، خوفوه بالقتل والحصار وغير ذلك. وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة 3 أيام، وما لي ولبلال، لأنه كان يخدمه، طعام يأكله ذو كبد، إنسان أو حيوان، إلا ما وراء إبط بلال، يعني شيء يسير يواريه الإبط، ما عساه يكفي، لكن يجعل الله عز وجل فيه البركة. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ ابن ماجة، والابن ماجة الشيخان كلاهما اسمه علي بن محمد، ولكن ابن ماجة بالرواية عن الطنافسي أشهر، فيحمل عليه عندما يهمله، والله أعلم. الحديث أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا وكيع به، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو يعلى فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به، أخرجه واحد حماد بن سلمة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا هشيم، قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواع. النياحة على الأموات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة على ترك النوح. والمفاخرة في الأنساب، ينتسب إلى أبيه أو إلى جده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام ينتسبون إلى آباء لهم ماتوا في الجاهلية أو لا يكونن كالجعلان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوه. والأنواع أنهم يقولون: مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، كما في حديث زيد بن خالد وفي حديث ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وإلى الآن تسمع الناس هذا سهيل وهذا كذا. نعم، لا مانع أن الإنسان يعرفون هذه الأنواع، لكن لاعتقاد أنها سبب لنزول المطر هذا اعتقاد مخالف للشرع، شرك أصغر. فإن اعتقد أنها هي التي تنزل المطر وتأتي به هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لن يزلن في أمتي، وذكر بنحوه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذا حديث فيه وعيد عظيم، ويفعله والله كثير من الخوارج والحزبيين والمبتدع الضالين. يعني يتعبدون لله فيما يبدو للناس، يتحفظون القرآن، يتحفظون العلم، يتحفظون من السنة. توفي يوم أمس عبد الوهاب الديلمي، هذا الأخواني المشهور الذي قد نال وزارة وإمارة وتدريس وغير ذلك. وعند أن تنظر في ترجمته وعلى من درس وعند من درس، بعضهم من مشايخ الشيخ مقبل رحمه الله، وله مؤلفات ومحاضرات في العقيدة، لكن مع ذلك عند أن تنظر إلى الواقع تجد أنه من أركان تمزيق الأمة اليمنية، إذ أنه من رؤوس الحزبيين، من رؤوس الأخوان المسلمين الذين أقاموا الثورات وأقاموا الفتن والقلاقل. ولو استقاموا على دين الله عز وجل وعلى شرعه والتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع الله بهم، لنفع الله بهم نفعا عظيما، ولكن أبوا إلا سلوك مسلك الحزبيات المفرقات. فهذا هو المعنى: يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس لكثرة أعمالهم ولكثرة أفعالهم ولكثرة أقوالهم ربما التي ظاهرها نصر الإسلام وإعزاز الإسلام. كم تكلموا عن فلسطين، كم تكلموا عن الشيشان، وكم تكلموا عن اليهود والنصارى وهم يقلدونهم ويسيرون بكثير من سيرهم ويوافقونهم شعروا أو لم يشعروا في تدمير الشعوب والأمم والمجتمعات المسلمة. فنسأل الله يا أخوان يلطف بنا وأن يرزقنا توبة قبل الموت وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نعوذ بالله أن نلقى الله عز وجل منحرفين عن الصراط القويم وعن الطريق المستبين، والله المستعان. وتعجبهم أنفسهم أنهم قدموا وفعلوا للإسلام والمسلمين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. خوارج، خوارج، هذا وصف الخوارج كما في حديث علي بن أبي طالب وغيره من الأحاديث. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ويحيى بن سعيد القطان والتيمي هو سليمان بن طرخان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك، فذكر إسماعيل هو ابن إبراهيم الشهير بن علية، ولده إبراهيم معتزلي. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سليمان التيمي به. ولا تستبعد سني، وربما تجد الولد سني والأب رافضي أو العكس. الأمر إلى الله في الهداية والإضلال، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سأل الله أن يعافينا وأن يعافي أبناءنا وجميع المسلمين من الفتن. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا ابن بقية أخبرنا خالد عن سليمان التيمي به. سليمان بن طرخان التيمي علم الناس دقيقات الورع. قال رحمه الله قال أبو يعلى رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة أسري أبي رأيت قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار أو قال من حديد. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتي. حديد من نار لا تعارض. وهذا الحديث فيه وعيد عظيم للخطباء الذين يخطبون الناس وتخالف أفعالهم أقوالهم، وهو موافق لحديث أسامة يؤتى بالرجل فتندلق أكتاف بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليها أهل النار يقولون يا فلان ما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت أمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. فنسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا دليل لعذاب القبر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة أسري به ولم تكن قد قامت الساعة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علم، فمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهو كاذب زنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء يا جبريل. وفيه الإيمان بالإسراء وأنه كان يقظة لا مناما، فلو كان مناما ما كذبه الكفار. وقال أبو يعلى حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام الدستوائي عن المغيرة عن ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك، ليس من اليهود ولا من النصارى، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالخطيب أجره عظيم، إذ كان يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو إلى الطاعة ويحذر من المعصية، وإثمه عظيم إذا كان مخالفا لذلك. قال في هذا حديث صحيح، ويزيد هو ابن زريع ومغيرة هو ابن حبيب، في تفسير ابن كثير زيادة ثمامة بين مالك وأنس وعزاه إلى ابن مردويه وابن حبان انتهى. تفسير ابن مردويه كان قد بشرنا بعض أخواننا أنه موجود في بعض مكتبات ألمانيا وفرح طلاب العلم بذلك واستبشروا، لأنه إذ كان موجودا عسى أن يطبع ويخرج للناس، لكن ما ندري لأنه إلى الآن ما قد ظهر. وإنما ذكر منه ابن كثير جملة في كتابه التفسير، وهذا دليل على أن الكتاب كان موجودا إلى القرن الثامن الهجري، فنقل منه جملا بأسانيدها. والله المستعان لو أن السيوطي وفق في كتابه الدر المنثور وأبقى على أسانيد أصحاب الكتب لكانت كثير من الكتب الآن التي الآن مفقودة موجودة، حتى وإن لم توجد يعود الإنسان إلى ذلك الموطن ويأخذ الحديث بسنده أو الأثر بسنده وينظر في رجاله ويحكم عليه بما يستحقه. ومع ذلك لا تظن أن بضياع كتاب أو ضياع بعض الكتب ضاع الإسلام، لا، الإسلام محفوظ بحفظ الله له، لكن هذه ربما تكون فيها بعض شواهد وتكون فيها كذلك علو بدل نزول، مثل مسند بقي بن مخلد بن مخلد رضي الله عنه ورحمه، يقولون أكبر مسند في الدنيا فمع ذلك فقد، وهو الذي أدخل مصنف عبد الرزاق إلى الأندلس، مصنف بن أبي شيبة أقصد إلى الأندلس، فانظر ربما يكون في مسنده مصنف بن أبي شيبة ومسند أحمد لأنه سمع من أحمد وكثير من أحاديث أهل المشرق والمغرب، لكن كثير من الكتب غرقت وكثير من الكتب أحرقت وكثير من الكتب ما زالت مغيبة في غياهيب المكتبات الخاصة أو العامة، والله المستعان. وما كان موجودا سيظهر، وما لم يكن موجودا ففيما بين أيدينا الخير. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا عجلان بن عبد الله بن عدي عن مالك بن دينار عن أنس قال لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة إلى من تكلني؟ فقال اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كبيرة السن. قال أنا أكبر منك سنا والعيال على الله ورسوله، وأما الغير فأرجو الله أن يذهبها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها برحائين وجزء للماء. هذا حديث حسن. وعجلان ابن عبد الله ترجمته في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم قال أبو زرعة بصري لا بأس به. وفي هذا الحديث سابقية أبي سلمة بالإسلام، وفيه الوصية، وفيه حزن المرأة على زوجها، وفيه أنه أوكلها إلى الله، ومن استودع الله شيئا حفظه الله، وفيها أن الله عز وجل قد يخلف للإنسان بخير إن صبر واحتسب. وأم سلمة قالت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأجرها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة قد تتزوج وإن كانت قد كبرت شيئا ما، ربما في الأربعين أو في الثلاثين بل حتى في الخمسين وفوق ذلك ودون ذلك، فإن هذا أمر مباح لها. وإنما حرم الله زواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهن حتى يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وفيه أن كبير السن أيضا يتزوج ولا يضيره ذلك، والفارق في السن قد لا يؤثر إذا كان التفاهم موجودا بين الرجل وبين المرأة. والعيال على الله، كان لها عيال أي أن الله هو الذي يرزقهم، ومع ذلك كانوا في حجره ربما أكلوا معه. وأما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها، في رواية فندعو الله أن يذهبها، لأن هذه الغيرة هي من مفسدات الزواج. أعظم مفسد من مفسدات الزواج الغيرة، تتقلقل المرأة وتقلقل زوجها معها، والغيرة قد تطرأ عليها وتجعلها تصرف تصرفات شبه المجنون في بعض النساء، وإذا غارت ما عرفت غيرها. انظر إلى سارة عليها السلام حين غارت من هاجر عليها السلام، كان الأمر أن إبراهيم غيب هاجر إلى مكة، وهكذا غارت عائشة، وربما كسرت القصعة لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، غارت زينب حتى سبت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانت عائشة رضي الله عنها تدخل رجلها بين الحشيش ونحوه تقول: اللهم حيه، اللهم عقرب نبيك ولا أدري ما أقول، لشدة الغيرة التي نزلت عليها من شأن مشي النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة، مع أنها هي التي وضعت حفصة في هودجها وركبت في هودج حفصة. فهذا أمر يطرأ على المرأة لا تؤاخذ به، لكن ينبغي أن تكون الغيرة بالمعقول. إذا رأت من الرجل تجاوزا أو ظلما أو ميلا، عند ذلك لها أن تغار وتغضب وتصيح، والزوج يتحمل لأنه أخطأ. لكن أحيانا غيرة بدون ذلك، ما هناك مبرر لها إلا أنها تتماشى مع ما يأتيها من الوساوس والتخيلات والظنون ونحو ذلك. ثم أيضا بعض الناس يشكو من زوجته: لماذا ما تخطب لي، ولماذا ما تأذن لي أتزوج، ولماذا ما ترضى عني. ما أذن الله عز وجل لها بذلك، ولا أمر به شرعا ولا قدرا، الشرع ما أمرها بذلك، والقدر لم تكن على ذلك. طبيعة النساء أن تقع منهن الغيرة، فينبغي الإنسان أن يعالج هذا الباب بالعدل، يتقي الله عز وجل بمراقبة الله عز وجل. أما بعضهم يقول: أنا تزوجت طالب علم، طالبة علم، واشتي أجلس عندها تفيدني. طلب علم عند الشيخ، واطلب علم عند المدرسين، واترك لك هذه الحيلة الشيطانية. وإن كان في ظاهرها أنها تدرسك، لكن ما أدرت تلك المسكينة التي في الحجرة الثانية أنها تدرسك، هذا من تلبيس الشيطان. وهكذا بعضهم ربما يقول: ما يجب علي العدل إلا في المبيت، ويبقى طول النهار عند زوجته الثانية إن كان من المعددين، أو عند زوجته الأولى ويترك الثانية، فيقع الحرج العظيم. فلا بد للإنسان أن يراعي هذا الباب مراعاة طيبة بإدخال السرور على زوجته وعلى أهله، وأن يدعو أن يذهب الله الغيرة، يدعو أن يذهب الله الغيرة، لأن هذا الأمر إذا نزل نزل شديد، ربما تتكلم عليك الزوجة بشدة وهي تحبك وأنت تحبها، وهي تميل إليك وأنت تميل إليها، لكن بسبب الغيرة ربما يقع منها ما لا يحمد من التصرفات الغير مرضية، والله المستعان. تمالأت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسبب الغيرة. من عائشة رضي الله عنها، وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها. يرجو الله، ظنه في الله حسن، أن يذهبها. وترك الزواج من نساء الأنصار للغيرة التي فيهن، ونحن الآن الله يهدينا ويعفو عنا، الواحد يذهب يبحث له عن زوجة وما ينظر إلى طبيعة البلاد. بعض البلدان التعدد عندهم شديد، تذهب تتزوج عندهم وإذا بك ينقلب بيتك إلى جحيم وإلى نار وإلى فتن وقلاقل، بينما لو تسأل عن طبيعة البلاد وكيف حال النساء من حيث الغيرة، من عدمها يعني ميول الناس في الجملة. فبعض البلدان ربما تجد التعدد عندهم ما شاء الله، المرأة تنشأ وأبوها معدد وأخوها معدد، خالها معدد، عمها معدد، يعني متزوج أكثر من واحدة. فعند ذلك ربما تستصيغ هذا الأمر أهون من غيرها، مع أن الغيرة موجودة في الجميع، لكن عند أن تذهب إلى بلد الغيرة عندهم شديدة، هذا قد يقلب عليك النعيم إلى جحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مع ما عانى من اليهود، من الكفار، من الفقر، من المتربصين، لم يقع في قلبه مثل ما وقع من النساء حين هجرهن شهرا وأقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا. ورأى الصحابة رضي الله عليهم أن ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم أشد من غسان، وذلك لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني شديد يؤدي إلى غضب الله عز وجل على العباد، ومع ذلك عفى الله عنهن. يعني ذلك المنافق الذي قال اعدل يا محمد، كان شأنه أنه من أهل النفاق، وهن يقولن اعدل يا رسول الله، عفى الله عنهن في هذه الكلمة. ويناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، لازمه أنه ليس بعادل، لكن عفى الله عز وجل عنهن لشدة الغيرة التي نزلت بهن. فلهذا يعفى عن المرأة في باب الغيرة ما لا يعفى في غيرها، فليتنبه لمثل هذا الباب، لأن الإنسان إذا لم ينتبه لمثل هذا الباب ربما عاجل نفسه بطلاقها وبكسرها وبخراب بيته، ويلحقه بعد ذلك الندم، ولا تحين مندم. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين.